الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا في كتاب الداء والدواء. كنا قد وقفنا على ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله: فصل، والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. فينبغي علينا أن نتعلم ما هي آثار وتوابع ولوازم وأحكام هذه المحبة المحمودة أو المذمومة، حتى إذا عرفنا الآثار المحمودة نلتزمها، وإذا عرفنا الآثار المذمومة نحذرها. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد عنه، والصد والهجران، والفرح والسرور، والبكاء والحزن، وغير ذلك من أحكامها ولوازمها.
يعني لا شك أن الإنسان يدرك أن المحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، وهذه الآثار والتوابع واللوازم والأحكام قد تكون محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة. فمثلاً البعد عن المحبوب ربما يؤثر في الإنسان الهم والغم والبكاء، والقرب من المحبوب يورث الإنسان فرحاً وحباً ووجداً وذوقاً. إذن هناك آثار محمودة وهناك آثار مذمومة. نعم.
أحسن الله عليك. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، فهذه المحبة هي عنوان السعادة. والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان الشقاوة. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك من ظلم الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها، بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من الضرر، لكن تؤثر هواها على علمها. وتتركب محبتها على أمرين: اعتقاد فاسد وهو مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك، فأعان بعضه بعضا فتنفق شبهة وشهوة. شبهة يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعو إلى حصوله، فتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان، والغالبة لأقواهما.
يعني هذه المسألة مهمة، أن المحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي ليست لها أي آثار ضارة، وليست فيها أي لوازم فاسدة، ولا فيها توابع مذمومة. المحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها المنفعة المطلقة في الدنيا والآخرة. قال المصنف ابن القيم رحمه الله: وهذه المحبة هي عنوان سعادته. المحبة المحمودة الخالية الخالصة، ما دام ليس لها أي آثار سيئة، فهي عنوان السعادة. لذلك محبة الله عز وجل لن تجد فيه أي آثار ضارة. محبة الإسلام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأما الضارة المحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنيا وآخرة، وهي عنوان شقاوته. إذن المحبة الضارة لها آثار سيئة وتوابع فاسدة ولوازم سيئة وأحكام دنيوية وأخروية شديدة. يعني مثلا الإنسان أحب الخمر، فمن الآثار السيئة لمحبته للخمر أنه إذا شرب الخمر يفقد عقله، من توابع ذلك أنه إذا فقد عقله ربما يقبل أمه يظنها زوجته، من اللوازم الفاسدة لشرب الخمر أنه ربما يلزم من شربه للخمر عياذا بالله أن يبيع دينه، من الأحكام المترتبة على شرب الخمر في الدنيا أن ولي الأمر عليه أن يقيم الحد، وإذا مات ولم يقم عليه الحد فإنه تحت المشيئة، وأقل أحواله أنه إن مات ولم يتب أنه يمنع من خمر الآخرة. هذا مثال. فالمحبوبات الضارة تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخره. مثلا كما مر معنا لو تذكرون النظر إلى المحرمات لها آثار سيئة، تشوش الفكر وتوجد الاضطراب في القلب وتوابع سيئة، ضياع للأوقات، ضياع للحرمات، ولوازم فاسدة، وأحكام سيئة. إذا تتبع الإنسان بعينه عورات الناس تتبع الناس عوراته. لذلك قال المصنف: معلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفع. النفس، خلونا نقيس النفس على أمورنا الدنيوية. إنسان فيه سكر فيقول له الطبيب: فيك سكر، لا تأكل السكرية. يجي يأكل السكرية. هذه هي النفس. النفس تعلم أن هذا شيء مضر وتأكله. إذا كان هذا في الأمور الدنيوية المحسوسة، فكيف بالأمور المعنوية غير المحسوسة؟ إنسان مصاب بما يسمى بالضغط، الدكتور يقول لا تأكل موالح ويروح يأكل موالح. إنسان مصاب بألم رئوي، الدكتور يقول لا تدخن، هو يدخن، ودكتور ويدخن. يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. إذن لذلك قال: فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفع. هو يدري، هو يدري أن هذه مضرة. طيب قال: وذلك ظلم من الإنسان لنفسه. ظلم أنك تطاوع نفسك على ما تهوى ولا تصلحها، هذا ظلم. لا يجوز للإنسان يظلم نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح نفسه. فظلم من الإنسان لنفسه، وسبب هذا الظلم إما أن تكون جاهلة بحال محبوبها، هذا واحد، بأن تهوى الشيء وتحب غير عالمة بما في محبته من المضر، تحب النظر إلى المحرمات ولا تعلم ما هي الأمور المترتبة على هذا النظر إلى المحرمات. قال: وهذا حال من اتبع هواه بغير علم. هذا القسم الأول، أن يتبع هواه بغير علم، لا يدري ما هي الآثار المترتبة على هذه المحبة الضارة. القسم الثاني أو الصنف الثاني: وإما عالمة بما في محبته من المضرة. هو يعلم أن السكر مضر، سكريات مضرة للسكر، موالح مضرة للضغط، اللحم مضر لمن فيه الجلطة القلبية، وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها. هذا القسم الثاني، تؤثر هواها على العلم. مثل بعض الناس يعلم أن الصلاة واجبة ينام عنها لمحبته النوم، فتؤثر هواها على العلم وهو وجوب الصلاة. تعلم أن في القيام لصلاة الفجر صلاح للبدن والقلب والنفس والدين والدنيا، ثم تنام، إذن هذا من أي القسم؟ اتبع هواه بعلم، اتبع هواه بعلم. قال هذا القسم الثالث الآن، من تركب محبتها من أمرين. هذا القسم الثالث، الأول لا يعلم الآثار السيئة المترتبة على المحبة، اتبع هواه بغير هدى من الله. الثاني يعلم الآثار السيئة المترتبة على الهوى ومع ذلك يتبع، أضله الله على علم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، من قد تتركب محبتها من أمرين، اعتقاد فاسد وهوى مذموم. يقول لك الخمر ما يضر، أنا أشرب وما أسكر، هذا اعتقاد فاسد ولا ما هو فاسد؟ فاسد. ثم يتبع هواه فيشرب، فتركب من الاعتقاد الفاسد ومن هوى المذموم. مثال ذلك أيضا في المحسوسات أو المشاهدات، يعلم أن الثورات مثلا هذه تجلب للمسلمين شرا، يقول خله يموت 20 مليون، ما المشكلة، المهم أن نجيب الديمقراطية مثلا. لاحظوا الآن، ما الذي جعله، لاحظ ما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ هناك هوى مذموم وهناك عقيدة فاسدة أنه إذا مات 20 مليون يمكن الديمقراطية تجي. هذه مصيبة، هذا سمعت من بعض الناس يضرب المثل للمسلمين بالثورة الفرنسية وكأن المسلمين ما عندهم مثل عليا فنحتاج إلى الثورة الفرنسية ولا نحتاج إلى الثورة البرشيفية ولا نحتاج إلى الثورة النازية. عجيب والله. لذلك يقول ابن القيم، وقد تتركب محبتها من أمرين، اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. إذن لاحظوا صلاة القسمة الثلاثية، تبع هواه بغير علم، أضله الله على علم، والقسم الثالث، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. صار عندنا الناس الذين يحبون المحبوبات الضارة، هذه هي أقسامهم الثلاثية. ثم قال، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه على بعض. فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب، أو فتنفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل. لاحظ الآن، لما يحصل في القلب الظن والهوى، ما الذي سيكون بعد ذلك؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، سيكون بعد ذلك تلبيس لهذا الأمر بلباس الحق، تلبيس لهذا الأمر بلباس الحق. يعلم أن هذه سكريات، ها؟ يقول إيه بس هذا كاكاو. تقول له هذا لحوم يضرك، تبوك مسوي عملية قلب، يقول إيه بس هذا همبرجر. هذا يحصل ترى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل
تزين له أمر المحبوب، ها؟ يقول لا أنا قوي النفس، أنا أقدر أمسك نفسي، وهو يعلم من نفسه ضعفها، فيدخل الموارد المهلكة فيهلك. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. قال تزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة وجيش الشهوة، فإذا اجتمع الجيشان غلب على الإنسان. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يرد ماذا يفعل؟ يقوي العلم ويقوي العمل. تقوية العلم طرد للظنون الفاسدة والاعتقادات الباطلة، وقوة العمل إذلال للنفس وتربية لها. والإنسان إذا جاهد نفسه في أول الأمر طاوعته بعد ذلك. قالت لك باقي وقت على أذان الفجر، قل لها اخسئي يا نفس يا أمارة بالسوء قم. قالت لك انظر هذا الموقع ترى فيه شيء زين، وأنت تعرف أو ولو في ظنك أن وراءها أمور فاسدة، فتقول اخسئي يا نفس فإن وراء ذلك مفاسد. يقول ابن القيم فيتساعد جيش الشبهة وجيش الشهوة على جيش العقل والإيمان. إذن سينتصر جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان، والغلبة لأقواهما. فإن كان حال الإنسان في أكثر الأحوال العقل والإيمان كانت الغلبة لجيش العقل والإيمان، وإن كان أكثر حال الإنسان الشبهة والشهوة كانت الغلبة لجيش الشبهة والشهوة. ومن هذا الباب أمرنا بالاستغفار والتوبة دائما، أي ذنب تعمل استغفر مباشرة، فإنك تكسر جنود الشهوة وتكسر جنود الشبهة وتقوي جنود العقل وجنود الإيمان. نعم.
أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه، فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة له، فحكمها حكم متبوعها، فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة.
هذه مسألة عظيمة أيها الأخوة. المحبة المحمودة كل آثارها وتوابعها ولوازمها محمودة. لاحظ الآن أين تجد هذا؟ أنك تفرح تقول الحمد لله، تحزن تقول الحمد لله، تعافى تقول الحمد لله، تصاب بالمرض تقول الحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. ليش؟ لأنه صار صاحب المحبة المحمودة. إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. صاحب المحبة المحمودة فرحه عبادة، حزنه عبادة، لاحظ بكاؤه عبادة، تبسمه عبادة، صاحب المحبة المحمودة نومه عبادة، قعوده عبادة، أكله عبادة، شربه عبادة، مباحاته عبادة. هذا ما هو لأي أحد. لذلك يقول ابن القيم فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. الله أكبر. شيء عجيب. إذا أحسست نفسك هذا الأمر، وهو أنك في كل حال فأنت تتقلب في درجات المحبين، لا تستثقل شيئا ولا تبالي بشيء، لأنك منشغل بالمحبة المحمودة العظيمة التي آثارها كثيرة جسيمة غالبة على كل مرارة دنيوية. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والمحبة الضارة المذمومة، توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها، مبعث له من ربه كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حول من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا أنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر الله سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم، وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أعمالهم فكتب لهم. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ما كان حصلا.
يعني قوله رحمه الله: والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبه، مبعد له من ربه كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. يعني الآن الكافر أينما تقلب فهو في خسارة، المنافق أينما تقلب فهو في خسارة، الظالم أينما تقلب فهو في خسارة، الفاسق أينما تقلب فهو في خسارة ما لم يتب. هذه مسألة عظيمة. لذلك المحبوبات المذمومة، سبحان الله، تأمل معي شيء واحد فقط. الآن الذي يسمع الغناء مثلا كيف يتقلب في أشياء مذمومة؟ يصرف ماله ليسمع الغناء، يضيع وقته في سماع الغناء، يهيج شهوته مع سماع الغناء، ربما يحقر زوجته لما يسمع من أوصاف المحبوبة في الغناء، وربما ينشغل عن حقوق أولاده، وربما أنه يصبح معشوق الصوت فلا يستطيع سماع القرآن ولا التلذذ بالقرآن ولا إلى آخره. أينما تقلب هي معصية واحدة، لكن آثارها السيئة كثيرة. نفس هذا الكلام في من عشق الصور، نفس هذا الكلام في من أحب أي مخالفة لشرع الله عز وجل، أينما تقلب يجدها ضارة. قال رحمه الله: وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فعن طاعة آثارها محمودة، وعن معصية آثارها سيئة، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقرب، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعده. ثم أورد الآيتين من سورة التوبة، وقال عن الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح. تأمل معي، ما هو المتولد عن طاعتهم؟ سافروا إلى غزوة تبوك، أصابهم ظمأ، تولد عن الطاعة، أصابهم نصب، أصابهم مخمصة وهي الجوع أو العناء والشدة، أو الجوع والعناء. الآن هذه آثار مترتبة على أفعالهم. تأمل معي الآن، ثم قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا نفس أعمالهم. فآثارهم من يوم خروجهم من المدينة يتقلبون في طاعة الله، من يوم خروجهم من المدينة إلى تبوك وهم يتقلبون في طاعة الله، وإلى أن رجعوا وهم يتقلبون في طاعة الله عز وجل. إن الله لا يضيع أجر المحسن. ثم قال ابن القيم وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسهم. لاحظ الآية الثانية، ولا ينفقون نفقة، هذا فعلهم أنفسهم، صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، هذا فعلهم أنفسهم، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالسير في طريق المحبة المحمودة فيها آثار محمودة، توابع محمودة، أحكام محمودة ما نستطيع أن نعدها. ثم قال والثاني نفسه، يقول والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم. الآن إصابة الظمأ ما هو فعلهم، إصابتهم النصب ما هو فعلهم، غصب عليهم جو، إصابتهم المجاعة ما هو من فعلهم، غصب عليهم جاء. قال والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم ومع ذلك كتبها الله لهم، وإنما تولد عن فعلهم فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أفعالهم فكتب لهم. تأمل معي الآن، إنسان يخرج، نضرب مثالين، إنسان يخرج إلى لهو ولعب، وإنسان يخرج إلى الصلاة. الذي يخرج إلى الصلاة من يوم أن ينوي الصلاة يتقلب في العبادات. تأمل معي، قيامه عبادة، خروجه من بيته عبادة، وضوءه عبادة، مشيه إلى المسجد عبادة، دخوله إلى المسجد عبادة، جلوسه في المسجد عبادة، ثم ذات الصلاة عبادة، ثم قفوله عبادة، ومكثه في المسجد عبادة، قفوله عبادة، حتى يرجع إلى الله. كل ذلك ترتب على آثار المحبة المحمودة للصلاة. الثاني من يوم أن يخرج للهوه ولعبه، وإذا به إذا كان محرما من يوم أن يقوم أو يخرج من بيته تكتب عليه السيئات، آثار السيئة المترتبة، ويبدأ خسران الأموال، ويبدأ خسران الأوقات، ويبدأ ضياع العمر، ويبدأ إشغال السمع والبصر والفؤاد فيما لا ينفع بل فيما يضر، ثم بعد ذلك يعود منهكا متعبا لم يحصد إلا الوزر والأذى. هذا مثال لهؤلاء وهؤلاء. لذلك الله عز وجل ذكر أصحاب المحبة المحمودة كما في هذه الآية التي ذكرها ابن القيم، وذكر أصحاب المحبة المذمومة، فقال عن المنافقين ولا ينفقون نفقة إلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وقال ولا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ما الذي حصل؟ قال ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فلا ذات أفعالهم مقبولة ولا آثار أفعالهم مقبولة، بل الكل مردودة. لماذا؟ لوجود المحبة المذمومة. قال رحمه الله فليتأمل قتيل المحبة، سواء كان المحبة المحمودة ليزداد حبا لها، أو كان من أصحاب المحبة المذمومة ليزداد نفرة منها، فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التعلم، حق التأمل، ليعلم ما له وما عليه. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصل. ويقول غيره وعند يحمد القوم السرى، وعند إيش البيت نسيته سبحان الله، إذا جاء آخر هذا مثل كما ذكره الميداني رحمه الله، هذا مثل ضرب أن رجل جاء إلى قومه وقال أن هناك عدواً تريد إغارتهم، فصدقه الناس وخرجوا من مكانهم إلى مكان آخر واحتموا، ولم يصدقه أناس وناموا وأحبوا النوم، فجاء العدو فقضوا على الذين بقوا ونجا الذين سروا. ولذلك صار المثل، ايش المثل؟ وعند الصباح يحمد القوم السرى، اي السير ليلا. هذا مثل عظيم ترى. وانا اقول من عمل بالمحبه المحموده عندما يموت يرى ما يحمد عليه، بل له عاجل البشرى في الدنيا قبل الممات، ثناء الصالحين عليه. وأما نسأل الله السلام والعافية أصحاب المحبات المذمومة لا يثني عليهم إلا من هو مثلهم وعلى شاكله، تجد أهل الصلاح لا يثنون عليهم ولا على فعالهم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم المحبة المحمودة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بارك الله فيك.